أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن العلم بالغبن وظهور الغبن هل هو شرط شرعي لثبوت الخيار أم أنه كاشف عقلي عن ثبوته؟ فعلى الأول يحدث الخيار بشرطه عند تحقق العلم به، وعلى الثاني ينكشف ثبوته من أول الأمر من حين وقوع العقد مع الغبن. ولهذا ثمرات بعضها أشير إليه أمس عند قولنا مما يؤيد الأول أنهم اختلفوا في صحة التصرفات. هنا قلنا إن التصرفات الناقلة كالبيع في زمان الخيار لا تصح ممن لا خيار له. من لا خيار له في محل كلامنا هو الغابن. فإذا كان الخيار ثابتا للمغبون فتصرفاته الناقلة كالبيع لا تصح، هذا قول. وقول آخر قال تصح ويكون لصاحب الخيار إذا أراد الفسخ بخياره أن يرجع إلى بدل ماله، لأنه مع البيع انتقل ماله إلى مالك آخر فيرجع إلى بدله. هنا قلنا مع أنهم اختلفوا في هذه الكبرى صحة تصرفات من لا خيار له الناقلة وعدم صحتها، مع ذلك هؤلاء الذاهبون إلى عدم الصحة لم يحكموا ببطلان تصرفات الغابن في زمان جهل المغبون. ولو كان زمان جهل المغبون زمان خيار كما هو الوجه الثاني لكان ينبغي أن يحكموا بالفساد. عدم حكمهم هنا بالفساد كأنه من باب أنهم لا يرونه زمان خيار فيؤيد أصل المسألة، باعتبار أنهم مجموعة من العلماء وليس كل العلماء، فلعل غيرهم يراه مثلا زمان خيار كيفما كان، مجموعة أو غير مجموعة يؤيد هذا المطلب. هنا يكون مورد لظهور الثمرة بين هذين الوجهين، لأن هناك إذا كان العلم شرطا شرعيا يعني اخترنا الوجه الأول من الوجهين فإنه ينبغي لمن قال في كبرى بطلان تصرفات من لا خيار له في زمان الخيار أن لا يقول بالبطلان هنا. لماذا؟ لأنه بناء على شرطية العلم شرعا لا خيار قبل العلم، فليس هذا تصرفا من غير ذي الخيار في زمان الخيار حتى يقال ببطلانه. نعم لو قلنا بالوجه الثاني وإن العلم كاشف عقلا عن ثبوت الخيار من أول الأمر فتصرف هذا الشخص الغابن تصرف بالبيع تصرف ناقل من غير ذي الخيار في زمان خيار المغبون. وقد قلنا في الكبرى إن التصرفات الناقلة في زمان خيار الطرف الآخر باطلة فيحكم بالبطلان. فهذه ثمرة للوجهين المذكورين تظهر. إنما رجعت إلى هذا وبينت أنها ثمرة أولا لأنه أمس لم يذكرها بعنوان الثمرة ولكن أتى بما يؤيد من جهتها، واليوم سينبه في عبارة آتية عندما يقول تظهر الثمرة في موردين، سيقول أيضا يشير بكلمة أيضا إلى ظهورها في هذا الذي تقدم. واضح كيف؟ مما يؤيد الوجه الأول أيضا وهو أن العلم شرط شرعي لثبوت الخيار، الاستدلال الوارد في كتابي التذكرة والغنية للخيار خيار الغابن بحديث تلقي الركبان الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله الذي أشير إليه سابقا في الأدلة وقلنا إنه لم يرد من طرقنا وتوقف حتى في جبري مثلا. هذا الحديث يقول إن الركبان يعني الذين يأتون من خارج البلد يحملون الأمتعة إلى البلد يكره أو يحرم تلقيهم خارج البلد في ضمن مسافة معينة. ثم يقول فإذا دخلوا السوق يعني هؤلاء الركبان فهم بالخيار، بعد الفراغ عن أن المقصود بالخيار خيار غابن بمعنى أن يكون من خرج لتلقيهم قد اشتروا منهم بالثمن الناقص، فإذا دخلوا السوق كان لهم خيار الغبن، هم مغبونون فلهم الخيار. حينئذ كيف يؤيد ما نحن فيه؟ كيف يؤيد الوجه الأول يعني كون العلم شرطا شرعيا لثبوت الخيار؟ بدعوى أنه بالإجماع ليس لدخول السوق خصوصية خاصة توجب ثبوت الخيار، فيكون تعبيره صلى الله عليه وآله بدخول السوق كناية عن تبين الحال. هؤلاء أتوا فتلقاهم جمع خارج البلد اشتروا منهم أمتعة أثواب، اشتروا الثوب مثلا بدرهم، قالوا نشتري منكم هذا بدرهم، طلبوا درهمين قالوا هذا لا يسوى أكثر من درهم مثلا، اشتروا بدرهم. لما دخلوا السوق تبين لهم أن هذا يسوى أكثر من درهم، درهما ونصفا، درهمين أو ثلاثة، فحصل لهم العلم بالغبن. واضح؟ فظاهر العبارة حينئذ إذا دخلوا السوق فهم بالخيار، بعد تفسير أن دخل السوق بالكناية عن تبين الحال وحصول العلم بالغبن، ظاهر العبارة إذا علموا بالغبن فهم بالخيار، يعني لا خيار قبل العلم، إذا علموا بالغب حدث الخيار، هكذا ظاهره. واضح؟ لكن جعله مؤيد لأن الحديث كما ترى وكما قلنا سابقا من طرق العامة ولم يثبت جبره، والمستدل به بهذا النحو هنا كما نقلنا التذكرة والغنية، ليس كل العلماء أيضا مثلا، فلعله يفهم منه شيء آخر. على كل حال من حيث السند ليس بمعتبر أيضا، هذا عمدته. لذلك يقول ويؤيده أيضا الاستدلال في التذكرة والغنية على هذا الخيار بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تلقي الركبان إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق. قلت بعد تسليم دلالة الخبر على خيار الغابن بالنحو الذي بينته، باعوهم بالناقص، فلما دخلوا اطلعوا على النقصان والغبن، فهم بالخيار يعني لهم خيار الغبن، أن يفسخوا معاملات من اشترى منهم خارج البلد، وإلا فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى. لا تلقوا الركبان، اتركوهم، ها؟ فإذا دخلوا السوق فهم بالخيار، باعوا كيف يشاءون، فهم بالخيار باعوا كيف يشاءون مثلا، يمكن هذا المعنى أو أي معنى آخر. المهم أنه يمكن أن لا يكون فيه دلالة على خيار الغبن. بعد تسليم الدلالة على خيار الغبن ونضم إليه الإجماع على أن دخول السوق لا مدخلية له في ثبوت الخيار، إذن فدخول السوق كناية عن تبين حال ما جرى، تبين الغبن فيما تقدم من معاملات، فهم بالخيار يعني بخيار الغبنين. إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق، فإن ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول، أي دخول الموجب لظهور الغبن، وإلا الدخول من حيث هو لا اعتبار به. هذا إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ العبارات مختلفة، بعض العبارات ظاهرها الأول يعني كون العلم شرطا شرعيا لثبوت الخيار، وبعضها ظاهر الثاني وأنه كاشف عقلا عن وجوده من الأول. الآن يقول يمكن أن نجمع بين العبارات، بمعنى أن نرد الظاهر منها في وجهين إلى كلمات القائلين بالوجه الآخر ونوقع التوافق بينهم. يعني مثلا إذا كان ظاهر هذه المجموعة اختيار الوجه الثاني نرده إلى الأول فيكونوا موافقين للمجموعة الباقية، أو بالعكس المجموعة التي ظاهر كلماتها اختيار الوجه الأول نرد كلماتها إلى الثاني فيكونون متوافقين مع البقية. على الأول يتوافقون جميعا على الوجه الأول، على الثاني يتوافقون جميعا على الوجه الثاني. هذا ممكن. كيف ممكن؟ يقول لأن الخيار الوارد في الكلمات يحتمل تفسيرين في نفسه، وبالتالي يمكن حمل الكلمات على هذين التفسير أو على واحد منهما. التفسير الأول أن يراد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر معها فعلا على الفسخ والإمضاء بالقول أو بالفعل. الآن بالفعل أنا أستطيع أن أفسخ، خيار فعلي، خيار تام، هذا تفسير. التفسير الآخر أن تقول إن المراد بالخيار لا هذه السلطنة الفعلية، ذاك الحق المجعول من قبل الشارع الذي يكون مقتضيا للفسخ، أما فعلا فلا. لو علمت به لكان لي أن آخذ بمقتضاه من الفسخ أو الإمضاء قولا أو فعلا. على التفسير الأول للخيار لا يخفى عليك أنه هذا النحو من السلطنة الفعلية مشروط بالعلم على القولين على الوجهين، وأما على الوجه الذي يقول العلم شرط واضح، العلم شرط لا شيء قبل العلم، وأما على الآخر الذي يقول العلم ليس بشرط، الخيار موجود في الواقع، العلم كاشف عنه، قل نعم، لكن الذي ليس بشرط الذي هو ثابت في الواقع بلا علم حتى مع الجاهل ليس سلطنة فعلية، فإن الجاهل لا يستطيع أن يأخذ فعلا بالفسخ والإمضاء، ها؟ فليست ثابت بالفعل إلا ماذا؟ إلا حق، إلا حق اقتضائي، لو علم الجاهل به لكان له بالفعل أن يأخذ بمقتضى من فسخ أو إمضاء بقول أو فعل. واضح؟ فحتى على هذا القول السلطنة الفعلية بمعنى أن يكون بالفعل قادرا على الأخذ بالفسخ والإمضاء مشروطة بالعلم. واضح؟ إذا كان هكذا فيمكن أن نقول إن من تحدث عن شرطية العلم يريد بالخيار هذا التفسير، يعني السلطنة الفعلية، إذا أراد به هذا التفسير فلا يتنافى مع من قال لا يعتبر العلم، لأنه إنما يثبت على قوله من دون العلم الحق الاقتضائي لا السلطنة الفعلية. واضح؟ فيرجع كلام أولئك إلى كلام هؤلاء، لا ينافي السلطنة الفعلية مشروطة بالعلم، أما أصل الحق فثابت في الواقع من دون علم به، ويتوافقان على هذا. واضح كيف؟ كما يمكن أيضا أن ننظر من هذه الجهة إلى المتحدثين عن عدم شرطية العلم. واضح كيف؟ ويمكن أن يقال حينئذ إنهم عندما يقولون العلم ليس بشرط والخيار ثابت في الواقع حتى في زمان الجهل لا يريدون خيار بالتفسير الأول، يريدونه بمعنى الحق الاقتضائي الذي لو اطلع عليه لكان معه سلطنة فعلية. هذا الذي يقولون غير مشروط بالعلم. إذا كان هكذا فنأتي إلى كلام البقية الذين يعبرون بالاشتراط بالعلم ويحمل على ذاك ويوفق بينهما أيضا ويرجع إلى توفيق مثل الأول، لكن يعني يمكن بإرجاع كلمات هؤلاء إلى أولئك أو بالعكس. واضح كيف؟ لذلك يقول ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر، قد لا يريد أنه إما إرجاع هذا إلى ذاك أو بالعكس، قد لا يريد، قد يريد فقط إرجاع كلمات المتحدثين عن شرطية العلم إلى كلمات المنكرين لشرطية العلم. كيف؟ بحمل شرط العلم في كلماتهم على السلطنة الفعلية بحيث لا ينافي ثبوت الخيار بمعنى الحق الاقتضائي واقعا في صورة الجهل، فيتوافق الكلامان على أن الخيار أصله ثابت حتى في صورة الجهل، وإنما السلطنة الفعلية تتقيد بذلك. على كل حال هذا إن استطعت أن تصور وجها في قباله، يعني بإرجاع كلمات القائلين بعدم شرطية العلم إلى القائلين بشرطيته فلا بأس. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك يعني توضيح إمكان إرجاع كلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه الظاهر منها في الآخر، توضيحه أنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولا أو فعلا فهذا لا يحدث إلا بعد ظهور الغبن، وهذا حتما مشروط بالعلم حتى عند من قال بعدم شرطية العلم، ها؟ فلا يتنافى مع القول بعدم شرطية العلم. فيمكن حمل كلام من اشترط العلم على إرادة السلطنة الفعلية ولا يتنافى مع من قال بعدم شرطية العلم. واضح كيف؟ وإن أريد ثبوت حق للمغبون واقعا لو علم به لقام بمقتضى، فهذا الحق ثابت قبل العلم، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق. فيمكن أيضا التوفيق بينهما بعدما حمل كلام المشترطين على السلطنة الفعلية وكلام النافين على الحق بهذا المعنى، خرج الكل بتوافق أن هنا أمرين: أصل الحق هو ثابت في الواقع، إعماله بالفعل هو مشروط بالعلم. مثلا الآن من تتمة هذا يقول: فيكون حال الجاهل بالموضوع، بموضوع الغبن، الغبن الذي هو سبب الخيار، الجهل به على هذا الواجب لا يقدم ولا يؤخر، لأن الخيار بأي شيء فسرناه؟ بحق واقع اقتضائي لا سلطنة فعلية، وفلا يقف على العلم، فيكفي فيه وجود الغبن واقعا. فإن جهلت بوجود الغبن لم يؤثر في ثبوت هذا المعنى، وكان الجهل بوجود الغبن بالموضوع هنا كالجهل بالحكم. كيف مثلا واحد يعرف أن هنا غبنا لكن يجهل أن الغبن يوجب الخيار، هل يؤثر جهله بالحكم وأن الغبن يوجب الخيار في ثبوت الخيار هنا بسبب الغبن؟ لا يؤثر. واضح؟ إذا كنت لا تدري أن الغبن سبب الخيار وهذا لا يؤثر في الحكم به شرعا وأنت جاهل، فالجهل بالموضوع على هذا الوجه يصير كالجهل بالحكم في أنه لا يؤثر في ثبوت هذا النحو من الخيار، هذا النحو من الحق بسبب الغبن واقعا ولو في حال الجاهل. واضح كيف؟ لذلك يقول: فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكم هذا في خيار الغبن، أو كالجاهل بحكم خياري المجلس والحيوان. واحد يعرف أنه باع حيوانا أو أنه اشترى حيوانا، إذا قلنا أنه مختص بالمشتري هذا الخيار، يعرفان أن هذا الذي نحن فيه مجلس العقد، الموضوع لا شبهة فيه، لكن لا يعرفان أو لا يعرف هذا المشتري أن مجلسية العقد تثبت الخيار، حيوانية المبيع تثبت الخيار. قب جهلهما بهذا لا يؤثر في ثبوت الخيار، يحكم الشارع به حتى مع جهلهما أو جهل المعني منهما بالخيار بثبوته. فالجهل هنا بالموضوع يصير كالجهل بالحكم في هذه الموارد، لأنه فسرنا الحق والخيار، الخيار بحق اقتضائي ولا يتوقف على العلم به، يثبت في الواقع، يكون على حال لو علم لاستطاع أن يفسخ أو يمضي، ها؟ بمعنى أن له المقتضي لذلك في حال الجهل، وهو المقتضي لذلك لا يقف على العلم، فالجهل به لا يرفعه، لأن العلم ليس دخيلا في ثبوته حينئذ. هذا. ثم إن الآثار المجعولة للخيار، آثار المجعولة للخيار يعني أحكامه، ما هي أحكامه؟ وفسخ والإمضاء به، واضح؟ هذا من أحكام الخيار، من أحكام الخيار أن لك أن تفسخ وتمضي العقد، من أحكام الخيار جواز إسقاط هذا الخيار في متن العقد بالشرط، واضح؟ من أحكام هذا الخيار سقوطه بالتصرف من قبل المغبون، إذا تصرف فيما صار تحت يدي وأنا مغبون دفعت بإزائه ثمنا كبيرا فإن التصرف مسقط الخيار كما تقدم سابقا، واضح؟ من أحكامه أيضا أن تلفه عند المغبون قبل ظهور الغبن مسقط له، جملة من الأحكام، هذه كلها أحكام أثار جعلت للخيار، رتبت على الخيار. هذه الآثار، هذه الأحكام تترتب على الخيار بأي المعنيين المتقدمين؟ تترتب على السلطنة الفعلية أو تترتب على مجرد وجود الحق الواقعي الاقتضاء الذي لو علم به لكان له أن يأخذ به ويقوم بمقتضاه من الفسخ والإمضاء. على ما يترتب هذه الآثار؟ يقول هذه الآثار المترتبة على الخيار مختلفة، بعضها مترتب على السلطنة الفعلية وبعضها مترتب على الحق الواقعي، ونستظهر ذلك من العبارات أو من الاستدلالات، وبعضها الكلام فيه مختلف. يعني بعض الكلمات يظهر من الأول، بعض الكلمات تظهر من الثاني، فيحصل في شأنه التردد أنه من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. والمتبع في تشخيص ذلك النظر في دليل كل واحد من هذه الآثار والأحكام، لأن هذا الدليل يتكفل ببيان ثبوت هذا الأثر في مورد، في موضوع، لأن هذا أثر حكم والحكم لابد له من موضوع. فنرجع إلى الدليل وننظر كيف نفهم من هذا الدليل حدود دائرة موضوع هذا الأثر على ما يترتب، يعني ما هو موضوعه، الحق الواقعي أو السلطنة الفعلية. من الدليل نفهم ذلك، واضح؟ هذا على الإجمال، الباقي من العبارة. قال: ثم إن الآثار المجعولة للخيار بين، يعني هي على أقسام، بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية مثل ماذا؟ كالسقوط بالتصرف، سقوط بالتصرف فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن، فلا يسقط قبله كما سيجيء، يعني بعد فرض ثبوت الخيار بالفعل بمعنى القدرة الفعلية على الفسخ والإمضاء، فإن تصرف الآن كان ذلك رضاء، ذلك رضا منه. متى يقال ذلك رضا منه كما علل التصرف؟ إسقاط مسقطية التصرف في الخبر المتقدم في بيع الحيوان، بيع الحيوان أو بيع الشرط، المهم متى يقال ذلك رضا من؟ في مورد يكون قادرا على أن يرضى أو لا يرضى، أن يمضي وأن يرد ويفسخ. ومتى يكون ذلك؟ عند تحقق السلطنة الفعلية الآن، وهو قادر أن يفسخ وقادر أن يرضى بالعقد، يقال إذا تصرف فذلك رضا من، يعني إمضاء. واضح كيف؟ لذلك يقول كالسقوط بالتصرف فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن، فلا يسقط الخيار قبله أولا، فلا يسقط، إذا شئت أيضا يصح، يعني فلا يسقط التصرف قبل ظهور الغبن، ها؟ فلا يسقط، يعني ماذا يسقط؟ الخيار، واضح؟ فلا يسقط التصرف الخيار قبل ظهور الغبن كما سيجيء. ومن ذلك، يعني من هذا القسم الأول، يعني ما يترتب على السلطنة الفعلية، التلف. ما المراد بالتلف؟ المراد بالتلف تلف المال في زمان الخيار، الذي نقول حينئذ فيه إنه يكون من مال من لا خيار له. تلف المال في زمان الخيار من مال من لا خيار له، واضح؟ هذا أثر من أثار الخيار، من كان له خيار فتلف المال عنده ماذا؟ يجعل ضمانه على الآخر. لو لم يكن له خيار فالمال ملكه، تلف من ماله، لأن له فيه الخيار، فمع أنه ماله لا يتلف عليه بل يتلف على الآخر، على من لا خيار له. هذا من آثار ثبوت الخيار. هذا من آثار أي خيار؟ يقول من آثار السلطنة الفعلية. لأننا إما أن لا نقول، شوف ما دام أرجعنا التلف إلى ما، إلى معنى أن التلف في زمان الخيار من ما لمن لا خيار له، فهذه قاعدة، فلابد أن نقول بعموم هذه القاعدة لمثل خيار الغابن. وفي كلام سابق قلنا هذه القاعدة تعم كل الخيارات أو لا، فيه شك، تذكرون هذا في بعض الفروع أشير إلى هذا لعله يأتي الكلام النافع فيه. فأولا لابد أن نقول بشمول قاعدة كون التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له لخيار الغبن، وإلا لو لم نقل بها فلا شيء هنا يجعل التلف مضمونا على الطرف الآخر، فيكون تلفه من مال المغبون الذي عنده مثلا، واضح كيف؟ لا من مال الآخر الذي لا خيار له، واضح أو لا؟ يعني ليس كل تلف في زمان الخيار سببا لضمان من لا خيار له، حتى إذا كان في ظل ثبوت خيار الغبن، بل التلف في زمان خيارات بخصوصها، خيارات معينة يجعل التالف من مال من لا خيار له. إذا قلنا هكذا منعنا عموم القاعدة لمورد خيار الغبن، فالتلف لا يصير التالف من مال من لا خيار له، هذا أولا. ثم بعد القول، بعد القول بكون القاعدة تشمل مثل خيار الغبن، نقول الظاهر أنهم متفقون في مثله على أن تلفه في زمان الخيار يكون من مال من لا خيار له، بشرط أن يكون الغبن قد ظهر وعلم به، يعني تحقق الخيار الفعلي، السلطنة الفعلية، واضح كيف؟ واضح الكلام؟ كأنه في شيء مش واضح. زين، إذن بعد الفراغ عن شمول القاعدة للمورد، نقول تشمل المورد بأي معنى؟ تلفه في زمان الخيار من مال من لا خيار له، بأي معنى من معنى الخيار؟ نقول الظاهر بالاتفاق أنه لا يثبت هذا الحكم، وهو كون التلف من مال من لا خيار له إلا بعد ظهور الغبن. إذن فهذا أثر من آثار السلطنة الفعلية. قال ومنه التلف، فإن الظاهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون، فإن الظاهر أنه قبل ظهور الغبن، التلف قبل ظهور الغبن من المغبون، من صاحب الخيار قبل ظهور الغبن اتفاقا. طبعا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بعمومه لمثل خيار الغبن كما جزم به بعض وتردد فيه آخر، لو قلنا بالشمول فالقائلون أو على القول بالشمول هم متفقون أنه قبل ظهور الغبن على المغبون، التلف على المغبون. إذا متى يكون من مال من لا خيار له، يعني على الغابن؟ بعد ظهور الغبن، إذن بعد السلطنة الفعلية. هذا القسم الأول ما يترتب على السلطنة الفعلية، وبين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره، يسقط خياره قبل ظهور الخيار، هذا ممكن، هذا نوع من إسقاط تقديري. ها؟ لو كان لي خيار فأنا أسقطه، وهذا النحو بلا إشكال وارد على الحق وليس واردا على السلطنة الفعلية، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث وبين ما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة في زمان الخيار، التصرف في زمان الخيار تصرفا ناقلا كالبيع. هذه يمنع عنها أو لا؟ وطبعا هذا المقصود إذا صدرت ممن لا خيار له، واضح؟ مثل ما كنا نتكلم قبل قليل، هذه التصرفات الناقلة كالبيع في زمان الخيار ممن لا خيار له نافذة ماضية أو لا؟ قلنا فيها خلاف، بعضهم قال نافذة، بعضهم قال غير نافذة، ممنوع منها. من منع منها علل المنع، قال لماذا أمنع، مثلا لماذا أمنع المغبون من التصرف ببيع المال الذي لماذا أمنع الغابن من التصرف ببيع المال الذي انتقل إليه في زمان خيار المغبون، لماذا أمنعه؟ علل، قال لأن تصرفه الناقل يفوت حق ذي الخيار في العين. إذا اشتريت منك ثوبك بكتاب وغبنت أنا فلي الخيار أن أفسخ وأسترد الكتاب. لو بعت الكتاب في زمان خياري فأنت تفوت علي حقي، تزيل حقي في عين الكتاب. أي حق؟ الثابت لي بالخيار أن أفسخ وأسترد العين، هكذا علل، واضح؟ تفوت علي حقي في عين الكتاب. ظاهر هذا التعليل ماذا؟ أن منعه من التصرف الناقل في زمان الخيار مترتب على مجرد وجود الحق. للمغبون حق أو لا؟ بمجرد أن تقول نعم له حق يقول لك ماذا؟ أمنع هذا من التصرف لأنه يفوت حق، واضح؟ متى يصدق أن للمغبون حقه؟ بمجرد وجوده الواقعي وإن لم يعلم به، واضح؟ بمجرد وجوده الواقعي وإن لم يعلم به، طبعا يعني على القول بأن هنا حقا في الواقع، على القول، وهذا خلاف، هل هناك حق في الواقع وإن لم يعلم أو لا؟ هذا خلاف، هل هناك خيار في الواقع أو لا وإن لم يعلم به؟ على القول بهذا، وإلا من يقول لا خيار أصلا، وبلا خيار، إذن يمنع من التصرفات بعد العلم، واضح؟ لكن على القول بالثبوت بالواقع يكون هذا مترتبا عليه، ويكون هذه العبارات من أدلة، لا من الدليل الشرعي يعني، من الإمارات، من الأشارات إلى أن قائلها يقول مثلا بثبوت حق في الواقع مثلا، واضح كيف؟ إذن بمجرد أن يثبت له حق وإن كان جاهلا به يقال إن المغبون الآن ذو حق، إذن فمن الآن يمنع من التصرف من الغابن الذي ليس له الخيار، يمنع من التصرف الناقل، واضح؟ طيب، إذن وبينما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة فإن تعليلهم لماذا يتردد؟ لأن بعض العبارات تدل على هذا الأمر، بعض يدل على ذاك الأمر. الآن يأتيك بالعبارة التي تدل على أنه مترتب على مجرد الحق الواقع، فإن تعليلهم المنع بكونها مفوتة لحق ذي الخيار في العين ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق وإن لم يعلم به، على الحق. لكن هذا وجهه، أو العبارة التي يظهر منها ترتبه على السلطنة الفعلية، لكن هناك من منع من التصرفات الناقلة لغير ذي الخيار في زمان الخيار حكم بمضي ونفوذ التصرفات الواقعة من الغاب قبل علم المغبون. افرض انا اقول وافتي انه ليس للغاب يعني لمن ليس له خيار ان يتصرف في زمان الخيار تصرف الناقل، ليس له ان يبيع في زمان الخيار، هذه كبرى. الان خارجا في عالم تطبيق هذه الكبرى، جئت الى زمان جهل المغبون، ماذا قلت فيه؟ قلت فيه يجوز للغابن في زمان المغبون ان يتصرف وينقل ويبيع ويكون بيعه نافذا. هذا ماذا يعني؟ اني لم ارى ان زمان جهل المغبون زمان خياره حتى امنع الغابن عن التصرف. اذن منعه عن التصرف لا يترتب على مجرد وجود حق في الواقع، بل يترتب بعد العلم، يعني وبعد ثبوت السلطنة الفعلية. لذلك يقول إذن فإن تعليلهم المنع بكذا ظاهر في كذا، وإن حكم بعض ها وإن حكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار حكمه بماذا؟ بمضي التصرفات الواقعة من الغاب قبل علم المغبون، يظهر منه أن المنع لأجل التسلط الفعلي، مجرد وجود حق في الواقع لا يكفي، لابد أن يكون علم وحصل التسلط الفعلي. والمتبع دليل كل واحد من تلك الآثار والأحكام، فقد يظهر منه ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه، وقد يظهر منه ترتبه على السلطنة الفعلية. قال وتظهر ثمرة الوجهين أيضا، معنى أيضا يعني وكما تظهر فيما تقدم تظهر في هذا الآتي. وما هو الذي تقدم وتظهر فيه؟ بينته لك، واضح؟ أول الدرس. وتظهر هنا أيضا، أين هنا؟ فيما لو فسخ المغبون الجاهل، مغبون جاهل بالغبن، مرة فسخ اقتراحا وأخرى فسخ بظن وجود سبب للخيار غير الغبن فتبين عدمه، فقوله اقتراحا مقابل الثاني، ما هو الثاني؟ أنا المغبون الجاهل بالغبن أظن أن هناك سببا للخيار غير الغبن، أظن مثلا أن هذا المبيع معيب ولي بالعيب خيار، فأفسخ بناء على ظني هذا، لكن في الواقع هذا ظن خاطئ، ليس في الواقع عيب ولا خيار عيب، نعم في الواقع غبن تجهله. في هذه الصورة فسخت بناء على ظني بمشروعية الفسخ ووجود سببه، مقابله الفسخ اقتراحا هكذا من عنده، حتى انه لا يعتقد ولا يظن باستحقاقه الفسخ ووجود سببه، ومع ذلك فسخ من عنده اقتراحا ابتداء. هذا الفسخ يكون فسخا تعليقي، يعني على تقدير أن يكون له خيار في الواقع يصادف الفسخ محله. في الحالين اترك هذا التفصيل، مغبون فسخ وهو جاهل بالغبن، كيف تظهر الثمرة؟ إن كنت من أرباب الوجه الأول القائلين باشتراط الخيار بالعلم، فالآن حال الجهل لا خيار، فسخ بلا خيار لا يؤثر. إن كنت من أرباب القول الثاني القائلين بثبوت الخيار واقعا وإن لم يعلم به، العلم مجرد كاشف، فنقول هذا فسخ من المغبون صادف محله فيؤثر. ها؟
سؤال،
مثلا من أهلي في محله، تريد أن تعبر هكذا، ممكن من أهلي في محله فيؤثر، هذه ثمرة أيضا بين الوجهين المذكورين. قال: وتظهر ثمرة الوجهين أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل سمر اقتراحا هكذا ابتداء بلا سبب بلا وجه، أو بظن وجود سبب معدوم كالعيب في الواقع لكن فصادف الغبن، الغبن موجود في الواقع لكن هو يجهل به، هذه ثمرة. ثم إنما ذكرناه في الغبن من الوجهين جار في العيب، نفس الكلام له بقية، والحمد لله رب العالمين.